بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله.
وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
وهذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان، أبوه بشير بن عمرو الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال بين فيما نص الله على أنه حلال، فيما نص الله في القرآن على أنه حلال، مثل قوله: حلت لكم بهيمة الأنعام، وحلت لكم بهيمة الأنعام. الله نص على حل بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم وما تولد منها، ومثل قوله تعالى: وأحل الله البيع. فالبيع حلال ما لم يشتمل على غرر أو على غش أو خداع، فهو حلال وهو من أطيب المكاسب. هذا معنى الحلال بين، ما نص الله على أنه حلال فهذا يؤخذ، لا يتحرج الإنسان منه. وإن الحرام بين، وهو ما نص الله على تحريمه، مثل: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى آخر الآية. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الله حرم قتل الأنفس المعصومة بغير حق. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: لا تقربوه، يعني اتركوه واتركوا الوسائل التي تقرب إليه. وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا نص الله على تحريمه، فما نص الله على أنه حلال يؤخذ، وما نص الله على أنه حرام يترك، وليس هناك مجال للتردد إلا من في قلبه زيغ. وهناك أمور مشتبهات، أمور مشتبهات بين الحلال والحرام، لا يدرى هل هي من الحلال أو من الحرام، لأنها تنازع فيها أدلة، أدلة تدل على أنها حلال وأدلة تدل على أنها حرام، وهذا مما اختلف فيه العلماء، هذا هو موضع الخلاف بين العلماء. بعضهما أفتى بجوازه، بعضهم أفتى بتحريمه، نظرا لأن كل واحد يعتمد على دليل. فهذا مشتبه، ما يدرى هل هو من الحلال أو من الحرام، هذا يترك من باب الاحتياط، يترك من باب الاحتياط والتورع حتى يتبين أمره. فإن تبين أنه حرام يترك نهائيا، وإن تبين أنه حلال أخذ. أما ما لم يتبين وهو مشتبه، فإن الورع والاحتياط ترك هذا الشيء. قال: لا يعلمهن كثير من الناس، لأن أكثر الناس جهال، يعرفون طريق الاستدلال والترجيح ونوع الأدلة ونوع الاستدلال. لا يعلمهن كثير من الناس، دل على أن القليل من الناس يعلمها، وهم الراسخون في العلم يعلمون هذه المشتبهات، هل هي من الحلال أو من الحرام، بما آتاهم الله من العلم والفهم ومعرفة قواعد الاستدلال والترجيح. فمن تبين له أنها حلال أخذها، ومن تبين له أنها حرام تركها، ومن اشتبه عليه الأمر فإنه يتوقف. هذا هو الموقف من المشتبهات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات، تقاها يعني جعل بينه وبينها وقاية، وهي الترك، اتركها. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، نزه دينه من أن يتناول الحرام ونزه عرضه أيضا من أن الناس يتكلمون فيه ويقولون فلان متساهل. فمن ترك الشبهات حصل على هاتين، من ترك المشتبهات حصل على هاتين المزيتين، براءة الدين يعني طهارة ونزاهة الدين وطهارة العرض، وهاتان مزيتان عظيمتان. الإنسان ما يستعجل في الأمور، لا يستعجل في الأمور حتى يتبين له أمرها، وإذا رأى الناس يختلفون فيها يتوقف هو، إذا رأى هذا يفتي بأنه حلال وهذا يفتي بأنه حرام يتوقف يبتعد عنها، لأن الخلاف فيها دليل على أنها مشتبهة. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذا تساهلت في الشبهات وأخذتها وقلت ما دام فيها خلاف هي ما فيها بأس، هذا يجرك إلى أن تقع في الحرام. إذا تساهلت في المشتبهات تساهلت في الحرام الصريح، فهذا ضرر الأخذ بالشبهات أنه يجر إلى الحرام، وهذا خطر عظيم. فإذا تساهل الإنسان في ما اختلف فيه فإنه يتجرأ على ما أجمع على تحريمه، وأيضا لم يستبرئ لدينه ولا لعرضه، فهذه آفات. بعض الناس يقول ما دام أنه فيه خلاف أنا ما علي، إن أخذت بما علي، يقول لا أنت عليك، حري أن تتجرأ على الحرام ولا تستبرئ لدينك ولا لعرضك. والخلاف لا يبرر لك الوقوع في هذا الشيء. أنت لو تمر على طريق ما تدري هل هو سليم وخالي من قطاع الطرق ومن السباع ومن ما تدري، فإنك تتجنب هذا الطريق. فكيف في أمر الدين ما تتجنب هذه المشتبهات؟ فهذا فيه إثبات الورع والاحتياط، أن الإنسان يأخذ بالورع ويأخذ بالاحتياط، يعني ذلك أسلم له وأبعد له عن الإثم. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك، مثلا للذي يقع في الشبهات أنه يقع في الحرام، ضرب مثلا محسوسا كالراعي، راعي الغنم يرعى حول الحماء. الحماء في اللغة الممنوع، الشيء الممنوع يسمى حماء. وكان من عادة العرب أنهم يحمون المراعي، إذا أخصب موضع من الأرض فإن رئيس القبيلة أو القبيلة يحمي هذا المرعى فلا يقربه أحد، ليختص به هو وليكون لمواشيه. هذا من عادة العرب. لو جاء واحد بغنمه رعى عند هالحمى هذا لم يملك الغنم، ربما تند منها واحدة أو أكثر فتقع في الحمى فيتعرض لعقوبة صاحب الحمى. فالحزم أن يبعد عن الحمى، روح بغنمه بعيدة عن الحمى. هذا مثال محسوس. فالإنسان لا يملك نفسه، كما أن الراعي لا يملك الغنم ويمنعها من الانفلات والوقوع في الحمى لأنه قريب منه. فهذا مثال واضح، مثال محسوس، أن الإنسان يتجنب الشبهات لئلا يقع في الحرام. الإسلام أبطل الحمى، لا يجوز الإنسان أنه يمنع شيء من ما أنبت الله في الأرض، قوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار، والكلأ هو العشب. لا يجوز لأحد أن يمنع الناس من الرعي في مكان من الموات، أما في ملكه إذا نبت العشب في ملكه فهذا محل خلاف، لكن إذا نبت العشب في الموات الذي لا يملكه أحد فالناس شركاء فيه. إذا جئت ترعى ولا جاء غيرك يرعى، ما تمنع أحد شركاء، إلا إذا رأى ولي أمر المسلمين أن يحمي شيئا لدواب الصدقة، دواب بيت المال، الخيل، خيل بيت المال أو الإبل، فهذا يجوز لأنه لمصلحة المسلمين عموما، هو بيختص به، إنما هو لدواب بيت المال لمصلحة العامة. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة، وحمى عمر، حمى الخلفاء، ما هو بلهم هم خاص، وإنما لدواب بيت المال، لأن مصلحتها لجميع المسلمين. ولهذا قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. هذا هو الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك يعني يقرب، يقرب أن، لأن يوشك من أفعال الشروع، يوشك يعني يقرب أن يرتع أو يقع فيه، لأنه لا يملك الغنم كلها ويمنعها من الانفلات، وإذا غفل، إذا غفل فإن الغنم تركض إلى العشب فيقع تحت الطائلة. فالاحتياط أن يبعد عن هذا المكان. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث بيّن السبب في الورع والسبب في التساهل. السبب اللي يجعل الإنسان متورعا متجنبا للشبهات، والسبب الذي يجعل الإنسان متساهلا لا يتورع عن الشبهات، وبالتالي قد لا يتورع عن الحرام. السبب هو القلب، السبب هو القلب. فإذا كان في القلب صلاح فإنه يتورع عن الشبهات، وإذا كان القلب ليس فيه صلاح فإنه لا يبالي بالشبهات، ثم لا يبالي بالحرام فيما بعد. فالمدار على القلب. ما هو القلب؟ القلب هو المضغة، يعني قطعة اللحم التي في الصدر، التي جعل الله فيها أن الإنسان يميز بين الضار والنافع وبين الطيب والخبيث. هذا القلب يميز: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عمي القلب وقع الإنسان في الشرك والكفر والمفاسد، وإذا كان القلب فيه بصيرة فإنه يتجنب هذه الأشياء. المدار على القلب. ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة لحم صغيرة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، صلحت بخوف الله وخشية الله وتقوى الله عز وجل ومحبة الله، وإذا فسدت فلم تخش الله ولم تخف من الله ولم تحب الله، فإنه يفسد الجسد، لأن القلب ملك، هو ملك الجسد. إذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا فسد الملك فسدت الرعية. والقلب هو ملك الأعضاء، فعلى المسلم أن يسأل الله صلاح قلبه، لأنه إذا صلح قلبه صلحت أموره كلها، وإذا فسد قلبه فسدت أموره كلها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وتقول له عائشة رضي الله عنها في ذلك، فيقول: يا عائشة، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، فالقلوب بيد الله عز وجل. فعلى الإنسان أن يسأل الله أن يهدي قلبه، وعليه أيضا أن يتجنب ما يفسد القلب، لأن القلب يفسد بالشبهات ويفسد بالمعاصي ويفسد بأكل الحرام. فالمعاصي بجميع أنواعها تفسد القلوب: النظر إلى الحرام، استماع الحرام، كل هذا يفسد القلب، كل هذا يفسد القلب. فإذا نظر الإنسان إلى الحرام فسد قلبه، إذا سمع إلى الغنى الأغاني والمزامير وآلات له فسد قلبه، إذا وقع في المعاصي فسد قلبه، إذا أكل الحرام فسد قلبه. فالإنسان يعمل الأسباب التي تصلح القلب، الأسباب. أما الصلاح فهو بيد الله، لكن أن تعمل الأسباب التي بها يصلح قلبك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لأن الجسد تابع للقلب، والقلب هو ملك الأعضاء. لو نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وقلوبكم وجميع المسلمين لما فيه الخير والصلاح والاستقامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.